باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سلسلة دراستنا وصلنا النهاردة إلى إنجيل متى إصحاح 18 من أول آية 15، والموضوع بيتكلم عن العلاقات بين الناس والمشاكل اللي قد تنشأ. حد زعل مني أو حد زعلني، نتصرف ازاي بحسب الانجيل؟ يقول: ان اخطأ اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم، ان سمع منك فقد ربحت اخيك. اول ملاحظة، التعليم هنا بخصوص واحد غلط في حق اروح له عشان اصالحه، مش انا غلطت في حقه واروح اعتذر له، ده هو اللي غلط. والكتاب المقدس بيطالبني ان انا اروح اصالحه. ان اخطأ اليك اخوك، يبقى كان بالحري لما اكون انا اللي غلطان. اذا كان لو هو اللي غلطان مفروض اروح له، مش حل لو كنت انا الغلطان اعمل ايه بقى؟ عشان في ناس يقولوا ايه، هو اللي غلط هو اللي يجي، انا ما غلطتش انا ما عملتش حاجه. نقول له حسب مبادئ الانجيل، هو اللي غلط انت اللي تروح. هو الغلط فهو الضعيف، ودايما القوي هو الذي يفتقد الضعيف. هو الغلط فهو المريض، ودايما السليم هو اللي بيزور المريض. هو اللي غلط وجايز يكون خجلان، موقفه ضعيف وخجلان او خايف يجيلك تحرجه، فانت قدم الحب. هو اللي غلط انت اكسر حدة الخطأ والشر بانك تروح لغاية عنده. ان اخطأ اليك اخوك، وطبعا كلمة اخوك انتوا عارفين بحسب الانجيل هي اي انسان، سواء كان قريبي او غريب عني، لان كلنا اخوة بسبب اننا اولاد ادم وحواء، وكلنا اخوة بسبب ان احنا ابناء الكنيسة وابناء الله. فان اخطأ اليك اخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. كلمة بينك وبينه وحدكم علشان ما يبقاش في نوع من الإحراج قدام الآخرين ولا تشهير. وأحيانا الواحد لما تكون بينك وبينه يخجل منك ويعتذر وتنتهي المشكلة، بينما لو في ناس حاضرين جايز كبرياءه يمنعه انه يعتذر او انه يعترف بغلطته. في ناس موجودة يبتدي يكابر بقى ويعاند. فانا هدفي في الاخر مش اني احرجه، هدفي اني اكسبه. فلو احرجته هخسره خسارة. عتب بينك وبينه وحدكما، ان سمع منك فقد ربحت اخاك. مهمة جدا كلمة ربحت اخاك دي، يعني كأن الهدف هو اني اربح. انا عارف ان في ناس منكم يحبوا العتاب قوي، بس العتاب مش بالمنهج بتاع الكتاب المقدس. العتاب اللي فيه احراج، العتاب اللي انا هدفي فيه اثبت له انه غلطان، ونتيجة العتاب ده ممكن الزعل تزيد ما تقلش وتتحول لخناقة وخصومة وقطيعة. بينما الكلام اللي قاله السيد المسيح الهدف منه اني اربح اخوي. اربحه بمعنى هو لما غلط بقى في خطية، يعني ممكن يخسر نفسه ويروح جهنم بسببي. شتمني او شهر بيا او دبر لي مقلب او اخذ مني حاجه بدون وجه حق، دي خطيه لابد ان الله هيعاقب عليها. فانا ضميري مش هيستريح ان حد يدخل جهنم بسببي، عشان كده اروح انبهه لغلطته، لانه لو تاب مش بس هيتصالح معايا ده كمان هيتصالح مع الله. شوفوا المسيح بيعلمنا النبل ازاي، انا في الاول وفي الاخر خايف على ابديته لئلا يفقد ابديته. ان سمع منك فقد ربحت اخاك. وكلمة ربحت اخاك دي بتورينا ان الاخ كنز. احنا احيانا بنستهون بالناس، يقول لك بناقص واحد يعني جت عليه. لا، المسيح بيعلمنا ان الانسان غالي، مهما كان انسان بسيط او فقير او مش مؤثر قوي او ملوش مكانة، الناس عزوة. الواحد لما يكون حواليه اصدقاء كثيرين واحباء كثيرين يبقى غني، عامل زي الآية اللي بتقول ثروة الغني مدينته الحصينة، مش الفلوس، المدينة يعني الناس اللي حواليه. لان لو في غني وعايش لوحده يبقى فقير، فثروة الغني مدينته الحصينة. كل انسان بالنسبة لك يمثل كنز، خسارة انك تفقده. ده انت تقول انا مستعد اخسر اي حاجة في الدنيا وما اخسرش اخوي، الفلوس تروح وتيجي والدنيا كلها تروح وتيجي الا الناس، الناس غالية ما يصحش ان احنا نفرط فيهم بسهولة. حتى لو كان الشخص مؤذي او متعب، ما انت مسؤول انك تربح. انا دايما بسأل نفسي سؤال، ربنا بعتني الكنيسة عشان اعمل ايه؟ مش عشان الناس دي تدخل السماء. افرض جيت في كنيسة لقيت فيه كاهن متعب او امين خدمة او خادم كبير او واعظ، افكر في نفسي مفروض اعمل معاه ايه؟ اطرده اعاقبه ولا اربحه احسن؟ هو مش ربنا زي ما يسألني عن كل افراد الشعب يسألني عن دول برضه؟ وافرض وجدت انسان هيسيب المسيحية ويخرج بره، مش هنجري وراه ونتحايل عليه ونجيبه ونقول له ايه اللي مزعلك بس تعالى نشوف حالك ايه؟ طب واحد ما وصلش به الخطأ الى هذا الخطر نهمله؟ حقيقة لازم يكون في بالنا واحنا بنتعامل مع بعض هذا المبدأ الجميل، ان احنا لازم نربح الاخ، لازم نربح الاخ. فقد ربحت اخاك. في سفر التثنية 19-17 يقول لا تبغض اخاك في قلبك انذارا تنذر صاحبك ولا تحمل لاجله خطيه. يعني معناها لو انا ما انذرتوش وسبته في عكه في خطيته هحمل خطيه بسببه لان سبته يموت. ده احيانا كان بعض الاباء الشهداء ما يحبوش ان هم يستشهدوا لسبب واحد بس، خايف ان الراجل اللي بيموته يدخل جهنم بسبب، تخيلوا. ولذلك لما يكون خلاص داخل على الاستشهاد كانوا عادة بيصلوا من اجل الناس اللي بيقتلوهم، زي النموذج بتاع استفانوس قال يا رب لا تقم لهم هذه الخطيه. يعني انا متنازل عن حق، اذا دخل جهنم يدخله بس مش بسببي انا، من جهة الخطية دي مش عايز احسبها لهم. انا ما احبش ان انسان يهلك بسببي. يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، لا تحمل لأجله خطية، لأنك أنت لما تنبهه الخطأ ممكن يتوب ويبطل خطيته. المبدأ اللي تعلمناه من المسيح هو محبة الأخ. يقول معلمنا يوحنا في رسالته الثانية الأولى، رسالته الأولى صحاح 2:9، من قال إنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلم. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عشرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي لأن الظلمة أعمت عينيه. وفي نفس الرسالة صح 3 يقول آية 15، من لا يحب أخاه يبقى في الموت، كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. تخيلوا الكتاب المقدس يعتبر الإنسان اللي يكره إخواته يبقى قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه، هيضيع نفسه. فالواحد لما يلاقي حد بيكرهه يحاول يتودد ليه ويقرب منه ويحاول يكشف له المحبة لغاية لما يكسر العداوة اللي جواه. انت بتذهب تعاتبه وفي ضميرك انك هتخرج من القعدة دي مطيب خاطر، يعني تقولها له بطريقة طيبة ولينة. ممكن العتاب يبقى قاسي، انت غلطت وانت ما كنتش مهذب وما كنتش واخد بالك من نفسك وانت بتتكلم، كلام قاسي. بينما واحد يقول له يظهر ان انا كنت مش كويس معاك عشان كده انت استفزيت وعملت الحاجة دي اللي هي بصراحة انا مش مبسوط منها، انت عملت كيت وكيت. يعني طريقة العتاب نفسها ممكن تطيب خاطر اللي قدامك، تخليه يحس انك بتقدم له محبة. ان سمع منك فقد ربحت اخاك. هذا العتاب ممكن ايضا يحمل روح الانذار، زي ما الآية اللي بتقول لا تبغض اخاك في قلبك بل انذارا تنذر صاحبك. انذارا، انذار مش بمعنى ان انا بهدده اقول له ما كنتش تبطل انا هعمل وسوي، لا، انذار بمعنى ان انا بكشف له اخطائه لعله يتوب عنها او ياخد باله من نفسه. جت في انجيل لوقا اصحاح 17 بهذا المعنى، الايه 3 و4 بيقول احترزوا لانفسكم وان اخطا اليك اخوك فوبخه وان تاب فاغفر له. كلمة وبخه دي معناها كده ان انا لازم اكون برضو حازم. وان تاب فاغفر له، خلاص. وبعدين كمل وان اخطأ اليك 7 مرات في اليوم ورجع اليك 7 مرات في اليوم قائلا انا تائب فاغفر له. يعني المهم ان انا يبقى عندي روح مستعد ان انا اغفر بسرعة، لكن لما يكون هو غلطان لازم اوضح له غلطه. برضو مش من المحبة اني انا اخلص واخد اكاليل واخويا يهلك، اسيبه يغلط 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 ويقول معلش ما هو غلطاته دي تدين اكاليل، طب ما هو هيضيع. خلي بالكم هنا لازم نفهم ان الهدف من العتاب هو اني اربح اخي، مش بس ان هو يبطل غلطاته لكن كمان انه يربح. في رسالة غلاطية اصحاح 1:6 والآية الاولى بيقول معلمنا بولس ايها الاخوة ان انسبق انسان فاخذ في زلة ما فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع.
لو في حد يبص عليا بالذات
يعطيني ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. خلي بالكوا الآية دي، إن انسبق إنسان يعني واحد كلمة انسبق معناها ذل يعني، فأخذ في ذلة. أسيبه يقول لا، أصلحوا أنتم الروحانيين، أصلحوه مثل هذا بروح الوداع ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. يعني وانت بتصلحه ما يكونش بقلاطة وعنف وكبرياء، لكن حط في ضميرك هو غلط النهاردة جايز انا اغلط بكرة، هو غلط الغلطة دي جايز انا اغلط غلطة غيرها. ناظرا الى نفسك الآلة تجرب انت ايضا، احملوا بعضكم اثقال بعض، ما الخطية دي تقف، وهكذا تمموا ناموس المسيح. احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. ناموس المسيح هو الحب والغفران. وفي رسالة معلمنا بولس الى اهل افسس اصحاح 5 والآية 11 بيتكلم عن الخطية بعد، لا تشتركوا في اعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وابخوها. يبقى برضو انت من سلطانك انك تنبه الانسان اللي بيغلط وتوبخه، عامل زي ما قال لتلميذه تيموثاوس، وبخ انتهر عذر، بس ازاي؟ بكل انات وتعليم. ويقول برضو لتلميذه تيموثاوس، الذين يخطئون وبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف، في تيموثاوس الاولى اصحاح 5 الآية 20. لكن المهم في الآخر وفي الأول، هدفي إني أربح أخويا لألا يضيع خسارة. ما أجمل إن إحنا نطلع السماء نلاقي كل الناس معانا هناك، حاجة تبقى جميلة. وهنبقى زعلانين جدا لو واحد مننا ما كانش موجود. خلي قلبك من نوع الطيب الحلو اللي يتمنى خلاص كل البشر كمثل المسيح. طب افرض ما سمعش، يقول وان لم يسمع فخذ معك ايضا واحدا او اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين او ثلاثة. انا هاخدهم ليه؟ اخدهم يلينوا قلبه، اخدهم عشان يقولوا له انت فعلا غلطان، ما يصحش كده. جايز هو يعتبر حكمي انا حكم غير عادل، انا منحاز لنفسي. فلما اخد معايا اثنين او ثلاثة نتكاثر عليه ونقوده الى الاعتذار والتوبة وترك الخطأ. لكن كمان ممكن حاجة تانية، لما اخد معايا اثنين ونروح ما جايز اطلع انا الغلطان، يبقى انا كمان رايح عشان اعرف جايز انا الغلطان. اقول له اثنين يسمعوا القصة من اولها لاخرها ويشوفوا في مين فينا غلطان ويعتذر ويبطل. برضو هنا الهدف هو ربح الاخر. كلمة شاهدين او ثلاثة دي جت في سفر التثنية، ان ما يصحش نحكم على حد الا بشهود. في اصحاح 19 اية 15 يقول لا يقوم شاهد واحد على انسان في ذنب ما او خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ به، على فم شاهدين او على فم ثلاثة شهود يقوم الامر، عشان ما يبقاش الحق ماشي حسب اهواء الناس ومزاجهم. الشهود هيساعدوني في الحق. وفي سفر الجامعة ايه جميلة قالها سليمان الحكيم جمع 4 والآية 9 يقول فيها اثنان خير من واحد، ويقول ان وقع احدهما يقيمه رفيقه، ويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس له ثاني ليقيمه، وان غلب احد على الواحد يقف مقابله الاثنان. والآية المشهورة الخيط المسلوس لا ينقطع سريعا، لازم حد يسندني في مصالحتي مع الناس. طب واذا ما سمعش من الجماعة اللي انا واخدهم معايا نديله فرصة ثالثة، وان لم يسمع فقل للكنيسة. هنا لاحظوا ان المسيح في الاخر عايز اربحه. من غير المسيح كل واحد هيفكر فينا بالمنطق الاتي، نمرة واحد يقول هو اللي غلط هو اللي يجي يعتذر، محدش احسن من حد، انا ما عملتلوش حاجه، مش عايز يجي ان شاء الله، بناقص واحد، ده انا خسرت خالص، مش عايز. يعني ايه يغلط فيا ليه؟ ده من غير المسيح. من غير المسيح لو رحت له وكلمته هكلمه بطريقه جديده ونخسر بعض زياده، ولو كنت انسان كويس هروح اكلمه بكلام طيب وهو يقبلني بجحود وبخشونه، ارجع مشعل النار واقول بقى انا اللي رحت له انا الغلطان، هو انا استاهل لان كان المفروض هو اللي جيلي وانا عملت نفسي بني ادم رحت له، مانيش رايح له تاني. ويبقى اديت له فرصه واحده وقفلت الباب. بدون المسيح هتبقى العلاقات بالمنظر ده، لكن المسيح بيعلمني الاول اروح له، وثانيا اكلمه بلين، وثالثا اديله فرصه ان حد يكون معايا يشجعه على التوبه، وبعدين اديله فرصه ثالثه لو ما سمعش منهم اقول للكنيسه. الكنيسه هنا مش معناها اجي في الكنيسه وكل جماعه المؤمنين حاضرين واشهر بيه، لكن اقول لابونا. هنا الكنيسه يقصد بها الكاهن اللي هو قائد الكنيسه. ليه؟ لان ابونا ليه هيبته وليه سلطانه وليه كلمته، وابونا هيحكم بما في الانجيل، فالمفروض الاخ دوت يخضع بقى ويقول خلاص ما دام ابونا قال كده تحت امره، وتبقى دي فرصه اخيره. قول للكنيسه. طب افرض ما سمعش من الكنيسه، دخلنا في حته خطر بقى. وان لم يسمع من الكنيسه فليكن عندك كالوثني والعشار، لان اللي ما يسمعش للكنيسه معناها ما سمعش لمين؟ لله على طول. الكنيسه والمسيح في اتحاد دائم، المسيح راس والكنيسه الجسد، عشان كده اللي يقف ضد الكنيسه يبقى واقف ضد مين؟ المسيح نفسه. هو ادانا وعود عظيمه جدا لما قال ابواب الجحيم لن تقوى عليها، ولما قال من يمسكم يمس حدقة عيني، ولما قال ان كل آلة صورت ضدك لا تنجح. مفيش حد يقدر على الكنيسة لانها عروس المسيح. فواحد هنا بقى معصلك حتى مع الكنيسة مش عايز يسمع. فليكن عندك كالوثني والعشار. الوثني والعشار يعني ايه؟ يعني يعزل من الكنيسة. ابونا يقول له شوف يا ابني طالما انت ما سمعتش الكلام واخوك جالك في مرة اعتذر لك او حب يصالحك وانت مش قابل، وجاب لك شاهدين وانت مش قابل، وجابني وجالك وانت مش قابل، انت محروم التناول، ما تتناولش. انت عارفين احيانا يقول له ايه؟ مش عايز المناولة بتاعته من كتر القساوة، او يسيبه ويروح يتناول في كنيسة تانية، وفي الحالة دي هيبقى انسان حرامي سارق ولص. لان لما يكون واحد بياخد المناولة وهو عليه حكم حرمان عمره ما هياخد بركة، بركة ايه دي؟ هياخد لعنة وهياخد دينونة وهياخد الحكم اللي قاله معلمنا بولس، يكون مجرم في جسد الرب ودمه ويأخذ دينونة لنفسه. في ناس تعمل كده، زعل مع ابونا دوت وابونا وقفه يسيبه يروح كنيسة تاني. طب ما انت رايح يعني انت تستخبى من وش ربنا وربنا بيضحك عليه. سيدنا البابا يقول اللي يروح القدس ما يتناولش واحد يغفل ابونا ويتناول في كنيسة تانية. طب انت تتناول ليه؟ انت عليك حق؟ انت مفكر بتخدع ربنا يعني؟ ده اللي بيتناول وهو عليه حق عامل زي ما يكون واحد بياخد دواء بطريقة غلط، هو دواء بس ما انت هتاخدها لضرك. ده انا اروح اعتذر واترامى في الصلح وابوس الايدين والرجلين لغايه ما يقولوا الله يحلك ادخل اتناول، لكن معكسة الكنيسه شيء ضرر. انتوا نفسكم ملاحظين عمرنا ما شفنا واحد وقف ضد الكنيسه وحاله انصلح، ولا تنزعجوا اطلاقا من الناس اللي بيقوموا ضد الكنيسه. اللي يقوم ضد الكنيسة ده بيحكم على نفسه على طول. الكنيسة بحسب تعليم المسيح في الآية دي هي مرجع. أنا مش عارف أصالح أخوي أرجع للكنيسة، تبقى هي دي السند والمرجع. والكنيسة هي الحكم اللي بيحكم، والكنيسة لها السلطان إنها تاخد قرار. وممكن الكنيسة تستعين ببعض المختصين يساعدونا، يعني ممكن نجيب أخ محامي ونقول له ما تدرس القضية دي وتقول له مين صح ومين غلط وأنا أخذ القرار. فيش مانع. افرض ناس مختلفين على فلوس ولا على شركة ولا على مراس، ولا عيلتين ضاربين في بعض، أو واحدة مخاصمة مع زوجها وبعدين حاطين شروط للصلح مجحفها جدا، وانا مش عارف راس من رجلي. لو انا حكمت لده التاني يبقى مظلوم، لو حكمت لده جايز يبقى فيه مشكلة. ممكن نستعين بمختصين يساعدونا عشان القرار اللي تاخده الكنيسة يبقى قرار منزه من الخطأ، لان الحكم اللي قاله المسيح ان الشخص هيبقى كالوثني والعشار. وثني والعشار معناها يعزل من الكنيسة. ما هو الوثني دوت اللي دخله يتناول ده وثني. والعشار انتوا قلت لكم قبل كده حكايه العشارين دول هم اللي كانوا مسؤولين عن جبايه الضرايب من الشعب المؤمن للدوله الوثنيه، فكانوا بيعتبروهم خونه. واحد بيخون بلده ويخون دينه لانه بياخد الفلوس بالعنف من الناس الغلبانه ويوديها للدوله. وطبعا لانهم كانوا بيتعاونوا مع المحتل كان بيبقى اخلاقهم مش طيبة. واحد رضي لنفسه نشتغل الشغلانة دي معناها ان هو ملوش علاقة بالله، وبعدين علاقته بالناس تبتدي تتقطع لانه بقى مش حلو معاهم. وبعدين نظام دفع الفلوس كانوا بيدوا للعشار السلطان انه يحبس الناس او يضربهم ويلم منهم اي رقم هو عايزه، بس المهم يدي للدولة الجزء بتاعها. فكانوا بيظلموا الناس، فصار كلمة العشار نموذج لأشر الخطاة. فاللي ما يسمعش من الكنيسة هيبقى وثني وعشار. طب الوثني والعشار دول نكرههم؟ لا طبعا. شوفوا حتى دي مش كالوثن والعشار خلاص خصمه واكرهه وضميري مستريح. لا، احنا برضو ما احنا مطالبين نحب الوثنيين والعشارين. المسيح علمنا ان كل الناس يكونوا احباء، وان احنا ممكن نغيرهم بالحب. الوثني ممكن يرجع بامسيحي تاني، والعشار ممكن يطرف خطيته لو اعطناه الحب. الوثني والعشار ده احنا مطالبين نحبهم زي ما قال احبوا اعداءكم، بس جايز انا مش مطالب اني اتعامل معاه. يعني انا هتعامل مع اخويا المؤمن علاقات حميمية وصداقة قوية، لكن مع العشار والوثني انا مش مطالب اني اعمل مع صحوبية، بس حتى من بعيد لبعيد مفروض اني احب، ميبقاش فيه خصومة ولا كراهية ولا عداوة. فكلمة فليكن عندك كالوثني والعشار معناها نختصره لكن ما نكرهوش. احيانا ممكن حد يجي يقول لي ايه، لينا واحد قريبنا مؤذي، طول ما احنا اصحاب مشاكل، اول ما نتخاصم بستريح دماغي بتروق، واحنا متخاصمين بقالنا مدة وانا رايق واخد تمام مش عايز ارجع، بس ضميري وجعني مش عارف اتناب، اعمل ايه؟ طبعا انا مبدئيا اقول له لازم ابونا يدخل في الموضوع عشان ما يبقاش الانسان ماشي ورا مزاجه. لكن نمرة اتنين اقول له يا ريتكم تتصالحوا وبعدين تختصروا على مصالحة مش تختصروا على خصومة. يعني المبدأ ان احنا متصالحين مفيش حاجة بيننا، لكن ابعد عنه طالما القرب دوت بيعمل مشاكل. مش في ناس يقولوا الاختصار عبادة؟ خلي الاختصار عبادة ده، بس يكون على اساس ان في صلح مش خصومة، مش لو شفته في الشارع ما صبحش عليه. احناش اعداء، وان كنا اعداء لازم نبقى حبايب. فحكاية الوثنة والعشار دي اوعوا تتخذوها ذريعة ان انا اخاصم الناس، لا، معناها اختصرهم، ما بقاش في ود ودالة وعلاقة، لان كثرة العلاقة ممكن تجيب مشاكل. خلي بالكم هنا في حكاية العتاب على عدة مراحل، الكلام هنا بيختص عن الضرر الشخصي وليس عن البدع والهرطقات، لان ممكن واحد الكنيسة نفسها تاخد ضده موقف لانه قال كلام غلط في الايمان، فيبتدي اللي مش فاهمين يقولوا ده المسيح بيأمرنا بالغفران، ده انتوا بتعلمونا ان انتوا لازم تسامحوا، امال ما سمحتوش فلان ده ليه؟ لا طبعا، لما واحد يغلط في شخصي انا لابد اني اسامح، لكن لما يغلط في حق ربنا، بص الآية بقى في رومية 16-17 يقول اطلب اليكم ايها الاخوة ان تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه واعرضوا عنهم. اعرضوا عنهم يعني ايه؟ افصلوهم، لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. بيخدموا بطونهم يعني عايزين مكسب وربح، وبالكلام الطيب والاقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. يبقى الكتاب المقدس نفسه بيأمرنا ان احنا نحارب الهراطقة، وممكن انسان غلطان يقطع من شركة الكنيسة بكل سلطان. في كورنثوس الاولى اصحاح 5 معلمنا بولس الرسول بيحكم على واحد خاطي ما تبش، بص يقول ايه في الايه رقم 4، باسم ربنا يسوع المسيح اذ انتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح ان يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. يسلم للشيطان معناها يطرد بره الكنيسة. طب ليه يعلمنا بولس يقول ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة تخمر العجين كله؟ يعني لو سبنا واحد شرير جوه الكنيسة أو هرطوقي ممكن ينشر الفساد بتاعه في كل مكان. طب وإحنا نضيع الكنيسة كلها؟ عشان كده يقول عز وربخ بكل سلطان، ما تسيبش الناس الهراطقة يرعوا في الكنيسة وإلا يضيعوا الإيمان. برضو في تيموثاوس الأولى إصحاح 1 الآية 18 يقول: هذه الوصية أيها الابن تيموثاوس أستودعك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة. ليه المحاربة دي؟ ضد الهرطقة. في الآية 20 يقول: الذين منهم هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما للشيطان لكي يؤدب حتى لا يجدف. كلمة يسلمهم للشيطان يعني يقطعهم من الكنيسة، يمنعهم من التناوب. الناس الطليبين الغلابة يقولوا: يا سيدنا ليه بس كده؟ ده رجل طيب وغلبان، ما حرمتوا لي من التناول، طب ممكن هيروح في حتة وحشة. تقول: هناك سلطان معطى للكنيسة انها تحكم الغلطان وتاخد ضده قرار. شوفوا الكلام مثلا في اعمال 8. جه واحد اسمه سيمون، سيمون الساحر، لما شاف ان الاباء الرسل لما بيحطوا ايديهم على الناس يحل الروح القدس، راح جايب فلوس وقال لبطرس ويوحنا: اعطياني انا هذا السلطان حتى اي من وضع عليه يدي يقبل الروح القدس. فقال له بطرس: لتكن فضتك معك للهلاك، لانك ظننت ان تقتني موهبة الله بدراهم، ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الامر، لان قلبك ليس مستقيما امام الله. فتب من شرك هذا واطلب الى الله عسى ان يغفر لك فكر قلبك، لاني اراك في مرارة المر ورباط الظلم. يبقى الناس الاشرار دول لابد يتاخد معهم موقف قوي. عامل زي بعد عنكم لما واحد يجيله في جسمه جنجرين اللي هو الغرغرينة دي صباع، لازم يتقطع، لان لو ما قطعتش يحصل ايه؟ السم ينتشر في كل الجسم ويموت الانسان. فنقول له: تموت ولا نقطع لك صباعك؟ يقول: اقطع صباعي. طب وهو بنقطع له صباعي يبقى مبسوط وفرحان؟ ابدا، حاجه مؤلمه ومزعل وكلنا زعلانين عليه. فعندما تضطر الكنيسه ان هي تقطع انسان بتكون بين نارين: نار ان احنا نسيبه ينشر الفساد بتاعه في الكنيسه، ونار ان احنا نقطعه وقلبنا بينزف عليه. لكن نشكر الله ان هو اعطانا هذا السلطان من اجل نقاوه الكنيسه ونقاوه التعليم فيها. ومع ذلك حتى هؤلاء الهراطقة بتعطى ليهم فرصة واثنين وثلاثة زي نص الانجيل. يعني لو فرضنا في واحد بيتكلم كلام غلط، الاول برضه ناخده بيننا وبينه كده: الكلام ده مش مظبوط، يريتك تصلح نفسك، اذا سمع فقد ربحت اخاك، لو ما سمعش يتعمل له شهود. ممكن اقول: ابونا فلان وابونا فلان وابونا فلان، انتوا الثلاثة روحوا كلموا الاخ دوت، جايز يسمع منكم، سمع خير وبركة، ما سمعش يبقى يتعمل له مجلس إكليريكي ومحاكمة، وزي مجمع نقية ومجمع قسطنطينية ومجمع أفسس عقدت هذه المجامع لمحاكمة الهراطقة. وصدقوني كان الهدف من المجمع مش بس تحديد الإيمان، ولكن أن يرتد الهرطوقي عن هرطقته يبقى أرثوذكسي تاني. طب افرض على ما خلص المجمع، شوفوا في مجمع نقية 318 اسقف معهم اثناسيوس الرسول، وكلهم اتكتروا على اريوس قالوا له انت غلطان، وخلص المجمع وهو مش مقتنع انه غلطان، هيعملوا في ايه ده بقى؟ يطخوه بالنار؟ ما عندناش حد يتخرب بالنار. قالوا له اطلع بره، محروم ومقطوع. طب هما بيقطعوه كانوا فرحانين وسعداء جدا اطلاق. طب لو سابوه، لو سابوه يبقوا غلطانين. انا بقول الكلام ده بكثرة ليه؟ لان انتوا بتسمعوا اليومين دول في الصحافة والجرايد على ما ماكسيم شيل واللي عامله، وناس غلبانة تقول لك: طب وما فيها ايه؟ ما تسيبوه. الانجيل يقف ضدي لو سبناه، لان انسان بيعمل انشقاق في الكنيسة وكسر، وناس كتير هتمشي وراه وتضيع نفسها ورا هرطوقي، وانسان بيفسد الايمان في الكنيسة وبيفسد التعليم، لابد يتخذ معاه موقف. وبرضو حتى ده زي ما بقول لكم حاولوا يتفهموا معاه بالطرق السلمية مرة اثنين ثلاثة، مفيش فايدة، خلاص هو الانسان حر. ممكن واحد يطلع طب يقول ليه كترة الحكاية دي اليومين دول؟ اقول له كترة عشان احنا شايفين بعنينا، لكن زمان كان كده برضو بس احنا ما شفناش، كان في ناس برضو هرطقة وبيعكسوا الكنيسة، وياما الكنيسة تعبت من ناس زي كده، وكل جيل كان فيه ناس متعبة والكنيسة اخذت ضدهم مواقف وطردتهم. بس عشان الواحد فيكم مش بيقرأ التاريخ ولا عارف ايه اللي موجود فيه يقول لك شمعنا اليومين دول، لا طول عمره من ايام ابائنا الرسل، المسيح نفسه مش عكسه. واحد تاني بقى بمنتهى البراءة يقول لك طب ليه البابا شنودة ما يقعدش معاه ويقنعه؟ طب ما كان المسيح اقنع الناس اللي كانوا موجودين ايام، هو كل اللي عايشين مع المسيح اقتنعوا بالايمان المظبوط وبقوا مسيحيين، ده لغاية ما المسيح اتصلب الناس رفضاه. طب ليه؟ يقول طب ليه؟ ليه؟ لان الانسان عنده حرية وكل واحد عقله مريحه، فانت تظهر له الحقيقة هو مصر على اللي في دماغه، خلاص هعمل لك ايه؟ طيب يعطى فرصة واثنين وثلاثة واللي في دماغه في دماغه. مش معنى كده ان الكنيسة ينقصها الحجة والمنطق وقوة الاقناع، لكن معناها هو عنده العند والكبرياء والمعفرة اللي مش عايز يقتنع، هو متبرمج، هو متبرمج على انه عايز يبقى بطرك، خلاص يبقى بطرك. فمهما تحاول تقول له خلاص اللي في دماغه في دماغه. بل احيانا بيبقى الكلام معاه يضره اكتر، يقولك لان قعدت مع اعلى قيادات في الكنيسة وما قدروش يقنعوني. ممكن يجي لي شاب يقول لي ايه لينا زميل ملحد ونفسي يقعد معك شوية، مش دايما اوافق انه يقعد معايا، لان ممكن لو قعد معايا تضره ما تفتدهوش، هو جاي من بيتهم على ان هيقعد مع اسقف في الكنيسة علشان يقنعه بالالحاد، هو جاي يقنعني يعني. فمهما قلت له من هنا للسنة الجاية اللي في دماغه في دماغه، طب هيطلع يقول ايه؟ يقول قعدت مع كل الاسقف ومحدش عارف يقنعني. طب ما احنا ضرناه. مش دايما الحوار ينفع مع الناس المعندة، لكن ممكن واحد تاني نعرفه في الاصل، مثلا ده شاب كان عندنا في الكنيسة كويس، ايه اللي حصل؟ تعالى يا ابني ايه اللي حصل؟ يسمع الكلام، لانه مثلا فيه في قلبه حتة كده حب ولا حتة مخافة. فالناس الهرطقة دول بيبقوا متعبين الى اقصى الحدود، والطرق بتاعتهم طرق ملتوية، والكذب والخداع والكلام الكتير يخليهم يكبروا ويعندوا ويضيعوا نفسه. عشان كده على قد ما الواحد لازم يعطي فرص، لكن في الاخر يقول لك ايه؟ فليكن عندك الوثنية والعشار. الكنيسة هي المرجع الاخير. وعشان كده الآية 18 بقى يقول الحق اقول لكم كل ما تربطونه على الارض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماء. الآية دي بعينها كانت اتقالت قبل كده لمعلمنا بطرس لوحده في الاصحاح 16 الآية 19، ساعة لما قال انت هو المسيح ابن الله الحي، ودي شرحناها. المسيح قال له كل ما تربطه على الارض، دلوقتي كل ما تربطونه هنا للجمع. الأولانية كانت لبطرس لوحده، ولئلا يظن ان هذا السلطان لبطرس اعطاه المسيح لبقية التلاميذ. هنا سلطان الربط والحل مش معطى لكل المؤمنين، انما معطى للكنيسة بمعنى القيادة. لان لو كل انسان مؤمن من حقه يحل ويربط تبقى الدنيا فوضى. لابد ان يكون حد ليه سلطان الحل والربط، ودي شرحتها لكم كتير محبش ازود عشان ما تزهقوش منه. لكن لاحظوا ان حط الآية دي بعد ايه؟ بعد كلمة لو ما سمعش من الكنيسة هيبقى زي الوثني والعشار. ليه؟ لان الكنيسة عندها سلطان الحل والربط. طب ليه الكنيسة اخذت سلطان الحل والربط؟ الحل فاهمين سبب ان الناس مدام في خطايا مربوطة عليهم الكنيسة تحلهم عشان يخلصوا. طب ليه الكنيسة ليها سلطان الربط كمان؟ ما كان مفروض ربنا يدينا سلطان الحل عشان نغفر الخطايا. ليه سلطان الربط دي بالظبط؟ عامل زي ما يكون الدكتور له الحق ان يعالج وله الحق ان يبتر يقطع، صح؟ فالدكتور يكشف على المريض يقول دوت من النوع اللي يحتاج علاج، نقول له ده احنا سمعنا ان المفروض يقطعوا رجله، يقول لا لسه فيها امل، ادوني فرصة. هو لو سمع الكلام ومشى على العلاج اللي انا هديهوله هينقذ من البتر. نقول ربنا يكرمك يا دكتور ده احنا كنا قلقانين، يديله العلاج يخف. واحد تاني يبص عليه يقول لا يوجد امل، ده لازم يتقطع. فالدكتور له سلطان ان يعالج وان يبتر، والكنيسة ايضا بالسلطان المعطى لها بالروح القدس ليها سلطان تعالج وتبتر. تعالج لما يكون الشخص تائب، لما يكون الشخص عنده نية التوبة، لما يكون الشخص عنده استعداد يسمع، لما يكون لسه في بداية غلطه. لكن واحد خلاص توحش وتوغل فيه الخطأ ملوش حل غير انه يتقطع. عشان كده اعطيت الكنيسة سلطان الربط والحل ايضا. واقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. طبعا لازم تتفهم الاية دي كلمة اتفق اثنين منكم على الارض ربنا يوافق، تتفهم لابد يكون الاتفاق بتاعهم اتفاق صالح. مش معقول اثنين يتفقوا ان هما هيسرقوا بنك وربنا يوافقهم، او اتنين يتفقوا ان هم هيروحوا يقتلوا واحد وربنا يوافقهم. فلازم تتفهم في موضع. اقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبانه بس الطريقة صح فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات، لانه حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. طبعا الغرض من الايتين دول ربنا عايزنا يكون عندنا روح الاتفاق، روح الاتفاق. اكتر حاجة تحارب البشر هو الخصومة والزعل والانانية والانعزالية وكل واحد دماغه مريحاه. فربنا بيعلمنا حكاية الاتفاق، نكون متفقين في الطلبات، متفقين في الاشياء اللي بنطلبها ربنا يدين. حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي في هناك اكون في وسطهم. معناها ايه؟ معناها هيجي في وسطنا عشان يستجيب صلواتنا. طيب انا اقول انا يا رب يسوع يا اما اتفقت مع ناس وصلينا في موضوعات وانت ما استجبتش. مش ياما مثلا الناس يقولوا ايه عندنا واحد مريض يا جماعة صلوا من اجله، كلنا نصلي من اجله بلجاجة وحرارة ويقعد عيان ما بيخفش واحيانا ممكن يموت ونقول ايه يا رب اللي انت عملته ده. بصوا عايز اقول لكم ايه شروط الصلاة المستجابة في هذه الحالة. نمرة واحد، ان تكون الصلوات غير انانية، عشان كده قالت التفق غير انانية. معناها افكر في غيري زي ما افكر في نفسي. غير انانية بمعنى اني اقدم مشورة الله قبل ما اطلب مشورة نفسي. عايزكم تتخيلوا ان في فرصة عمل لواحد هيشتغل، واحد بس، الشركة طالبة واحد، وبعدين في خمسة ستة واقفين يصلوا يقول يا رب نفسي في الوظيفة دي. مش ربنا هيستجيب لواحد بس فيهم والباقيين مش هيستجيب، واللي ما استجابش ليهم دول هيزعلوا. هيزعلوا لان صلواتهم انانية. لكن لو قال يا رب هناك وظيفة عمل وانت تعلم احتياجي ليها، لكن انت تعرف برضو احتياج كل الناس، جايز في حد محتاج اكتر، جايز في واحد والده مريض وبيصرف عليه ومش لاقي شغل، جايز واحد عنده اخوات بيعولهم وبيربيهم، انا ما اعرفش احتياجات الناس، انا شخصيا محتاج، ياريتك تديني الفرصة دي ولتكن ارادتك لا ارادتي. السلام الكلام ده ينزل على ودان ربنا جميل، يقول ده احسن واحد يستاهل الشغلان لانه قدم اخواته عن نفسه. نفس الكلام ينطبق على حاجات كتيرة. قدامك شقة جميلة نفسك تاخدها وفي 5-6 بيصلوا من اجلها. قدامك بنت عايز تتجوزها وفي 5-6 بيصلوا من اجلها. فعشان كده ما يبقاش الصلاة انانية. نمرة 2، الله يستجيب بحسب رؤيته وحكمته. احنا بنشوف حاجة وربنا شاف حاجة تانية، وبيستجيب بحسب صالحنا مش بحسب طلباتنا. نحن لا نعرف ما نصلي من اجله كما ينبغي. ونمرة 3، الله لا يقدم فرص للهروب بل للانتصار. يعني ايه دي؟ يعني جايز واحد حس ان في حته في جسم ورمه، قال يا رب استر ما يكونش ورم خبيث، يا رب، وقعد يعيط وراح يتناول قبل ما يروح يعمل التحليل، يا رب ما تخجلنيش ما تكسفنيش ما يكونش حاجه وحشه، وكلنا بنصلي من اجل، وراح عمل التحليل وفوجئ ان هو مرض وحش، يزعل يقول مش كلنا صلينا، فين بقى الصلاة؟ فين قوة الصلاة؟ ده ربنا قال ان اتفق 2 في حاجة بيطلبوها يكون لهم من قبل الذي في السماوات. فربنا يقول له ايه؟ يقول له حبيبي انا استجبت، بس طريقتك ازاي يا رب؟ يقول انت ما كنتش عايز تدخل الاتون، انا هدخلك في الاتون وابقى معاك وانقذك من النار. مش حصل كده مع الفتية؟ لو كانوا بيصلوا يقول يا رب طفي النار يبقى صلواتهم مش هتستجاب. لكن هم قالوا للملك اعلم ايها الملك ان الهنا هيقدر ينقذنا من ايدك، والا فليكن معلوم ليك ايها الملك ان احنا مش هننكر الهنا حتى لو كان مش هينقذنا من النار. فالله لا يعطينا فرص للهروب بل يعطينا فرص للانتصار. دي مهمة جدا. في بستان جثماني السيد المسيح ادالنا نموذج رائع جدا، قال يا أبتها إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، دي الهروب، وإلا فلتكن لا إرادتي بل إرادتك، ده الانتصار، إن أنا هدخل الصليب وهموت وتحمل الألم وأقوم منتصر. فالمسيح بيعلمنا إن إحنا لما نيجي نصلي نقول ولتكن لا إرادتي بل إرادتك، لأن ربنا بيفكر بطريقة غير بتاعتنا. إيه رأيكم في الطالب اللي داخل على امتحان صعب وقال يا رب انقذني من هذا الامتحان؟ هل هو قصده ما يدخلش الامتحان خالص؟ لا، قصده يدخل الامتحان ربنا يديله النجاح. لكن ايه رأيكم في طالب يجيله انهيار عصبي قبل الامتحان ويجيله مرض نفسي وتلاقيه لا بياكل ولا بيشرب وبقى ما بينامش وحالته وحشة وبقى مريض ما دخلش الامتحان؟ هو حصل له حاجة نفسية يسموها الهروب، هرب من الامتحان لانه بقى عيان. هو مش بيمثل، هو فعلا عيان، وعين اضطرينا ما يدخلش امتحان ونأجل السد. ده ميزة نقول لا يا ريته كان سليم ويدخل الامتحان وينتصر وينجح. الله لا يقدم فرص للهروب بل فرص للانتصار. عشان كده قال انا اكون في وسطهم هجيلك. انت صلي واطلب، ثق ان الله يستجيب بس بطريقته، واشكره على استجابته قبل ما يحصل ظواهر تدل على انه استجاب، وثق ان الله هناك في وسطهم. كلمة اكون في وسطهم من اعظم براهين لاهوت السيد المسيح، لان اذا اجتمع 2 أو 3 باسمه هيكون هو في وسطهم. طب افرض 2-3 دول في القاهرة وفي اثنين ثلاثة في اسكندرية، في اثنين ثلاثة في استراليا، في اثنين ثلاثة في اوروبا وامريكا، هيكون نعامين منهم. كونه موجود مع الكل معناه انه ايه؟ كائن في كل مكان، المسيح في وسطهم. عشان كده بنصلي في القداس نقول عمانو إيل إلهنا في وسطنا الآن، وهو وعدنا لما قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فالمسيح حاضر في كل مكان بسلطان لاهوته بقوته، ولا يخلو منه مكان، وهو قريب إلينا في أي مكان نطلبه هيبقى قريب مننا. وفي إنجيل يوحنا إصحاح 14 لما اتكلم السيد المسيح عن الروح القدس قال يمكث معكم إلى الأبد، ويقول روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. الروح القدس يبقى فينا وفينا ده في كل حين. إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة ده رمز للكنيسة، الكنيسة هي اجتماع المؤمنين والمسيح حاضر في وسطه. أقل عدد من المؤمنين يكونوا كنيسة، اثنين أو ثلاثة، ودي برضو رمز للأسرة، اثنين يبقى الأب والأم، وثلاثة معناها معهم الأولاد. افرض في اثنين اتجوزوا وربنا ما سمحش بالخلفة، يبقى هما الاثنين اجتمعوا. عشان كده المسيح ما قالش ثلاثة او اربعة، ابتدى باثنين او ثلاثة عشان ما حدش يزعل. طب افرض في راهب عايش لوحده، ازاي يحقق هذا الاجتماع؟ يحقق الاجتماع بعدة طرق. نمرة واحد، في رهبان اول ما يجي يصلي يستدعي الملائكة والقدسين يحضروا معاه الصلاة، تبقى الليت مليانة بالأرواح المقدسة. الحاجة الثانية، عندما نستخدم الإجبية في الصلاة، الإجبية دي هي تبقى سبب الاجتماع، لأنك في نفس المعاد بتقول نفس المزمور اللي بيقوله كل زملائك كل واحد في مكانه، فيبقى احنا في حالة اجتماع الأماكن مش بتفرقنا. واخدين بالكم؟ يعني احنا في حالة اجتماع دلوقتي لان كلنا جوه صحن الكنيسة. طب بعد ما نخرج من الكنيسة بقينا متفرقين؟ لا، في شيء تاني بيجمعنا، بيجمعنا الايمان، بيجمعنا الصلاة، بيجمعنا حضور المسيح فينا. كل واحد في بيته ممكن يكون معانا مجتمعا الان لما يكون بيصلي نفس الصلاة اللي احنا بنصليها دلوقتي. واحنا شغالين معاكم في الاجتماع دلوقتي في ناس حاضرين معانا في النت، يبقى دول مش مجتمعين معانا. اذا النت قدر يعمل معجزة ان الناس تجتمع وهي بعيدة. معانا ناس من امريكا دلوقتي، ومعانا ناس من نيوزيلندا، ومعانا ناس من استراليا، ومعانا ناس من اوروبا، وناس من الصعيد يحضروا معانا الاجتماع وقاعدين سمعنا، يبقى حاضرين معانا. اذا كان النت قدر يعمل المعجزة دي، ما يقدرش يعملها المسيح انه يجمع الكنيسة ويخلي الجميع في حالة اجتماع دائم حتى لو تباعدت المسافات. عشان كده في القداس بنقول جعلنا له شعبا ايه؟ مجتمعا. صفتنا ان احنا مجتمعين. حاجة تانية غير كده، غير انه يجمع القدسين وغير انه بيصلي بالاجبية اللي بتخلينا كلنا مجتمعين، ممكن كمان يقول انا وذهني وجسدي مجتمعين. وفي بالمعنى ده موجود في ابصالية، ابصالية في التسبحة تقول ايه؟ سقوطي اخون هاروي نالوا جسم ستيرو، اجتمعي فيا يا جميع حواسي لاسبح وامجد ربي يسوع. بجمع ذهني وجمع جسدي وجمع روحي، يقول احنا الثلاثة تعالوا نسجد للمسيح في وحدانية. تجمعي فيا زي حكاية اصلي بالروح واصلي بالذهن ايضا، جمعت روحي مع ذهني وقعدنا نصلي. لكن لو انا واقف اصلي وذهني بعيد يبقى فين الاجتماع؟ ما بقاش اجتماع، يبقى الصلاة مش قوية. اذا حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فهناك اكون في وسطهم. انا عايز اختم عند الاية دي، بس ركزوا معايا، اذا حد غلط في حقك خليك طيب القلب وروح رده للحب، رده للمحبة. اذا سمع منك افرح وقول انا ربحت اخايا النهارده. اذا ما سمعش خد اتنين عاقلين ونروح نخلص الموضوع. ما سمعش يبقى على طول على ابونا، وابونا هيقوم بدور المصالح. اذا اصطلح الاخ يا دار مدخلك شر، اذا ما اصطلحش هظل احبه واصلي من اجله حتى لو كان بعيد عني، بس هقدر ادخل اتناول لان الشخص اللي مخصمني هو مش انا اللي مخصمه. وثني وعشر، انا مش مطالب عشان اتناول اكون مصالح كل او بتعامل مع كل الناس اللي في شارع كنيسة مرقصين، ما الناس دي كلها ما لهاش علاقة بي. هل انا مطالب عشان ادخل اتناول كل يوم يكون كل واحد في الشارع مسيحي وغير مسيحي بيحبني وراضي عليا؟ الوثني والعشار هو في حتة وانا في حتة، بس انا من جوه قلبي بحبه واتمنى له كل خير، واتمنى له اللي هو يرجع عن جحوده. وبعدين لما ما يسمعش من الكنيسة معناها الكنيسة لها سلطان ان هي تربطه، ويا سلطان ان تحله لما يرجع. وبعدين اذا كانت الكنيسة كده فكذلك المؤمنين اذا اجتمعوا في موضوع بيصلوا من اجله ربنا يديهم، لان لما بيجتمعوا المسيح يحل في وسطهم.